قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكريم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية، وهو قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. استدل بها رحمه الله تعالى على إثبات صفة العلوم، على إثبات صفة العلوم، وذلك من لفظين في هذه الآية. الأول قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، ففيه دلالة على صعوده إلى العلوم، صعود الكلام إلى العلوم، وهذا فيه دلالة على أن الله في العلوم. وأيضا قوله سبحانه: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه إليه. ففي الآية شاهدان على إثبات العلو لله جل وعلا. فالكلم الطيب الذي يتكلم به العباد يرفع إلى الله جل وعلا، ففيه دلالة على أن الله في السماء. والعمل الصالح أي الذي يعمله العباد كذلك يرفعه الله عز وجل إليه في السماء. فهذه الآية فيها دلالة واضحة على أن الله عز وجل في السماء. وكما ترون أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نوع الاستدلال على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، فتارة ذكر قوله سبحانه عن عيسى عليه السلام أو لعيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بل رفعه إليه، وتارة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأحيانا يذكر عن موسى وهارون وما جرى عن موسى وفرعون وما جرى بينهم، وأن فرعون قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قوله فأطلع إلى إله موسى بعد أن قال ماذا؟ ابن لي صرحا، والصرح هو المكان الشامخ المرتفع، فهو يقول ابن لي حتى أصعد إليه فأنظر إلى إله موسى. فهذا فيه دلالة على أن من عقيدة موسى بل وعقيدة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم أنهم كانوا يخبرون بأن الله في السماء، بأن الله في السماء. وكذلك ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من الحديث في حديث الملائكة السياحين الذين يسوحون في الأرض فيلتمسون حلق الذكر، وأنهم إذا جلسوا إلى حلق الذكر سمعوا ما سمعوا ثم عرجوا إلى ربهم عز وجل، كما قال أن الملائكة الكرام يأتون كل يوم عقب صلاة العصر وكذلك عقب صلاة الفجر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يصعدون إلى ربهم جل وعلا. فقوله ثم يصعدون إلى ربهم جل وعلا أو ثم يعرجون إلى ربهم جل وعلا فيه دلالة على أنهم يصعدون إلى الله، وأن الله عز وجل في السماء وأن الملائكة يرفعون العمل الصالح إلى الله عز وجل في السماء، يرفعون العمل الصالح الذي كتبوه إلى ربهم عز وجل وهو أعلم بهم، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يسألهم كيف وجدتم عبادي وهو أعلم بهم، وهو أعلم بهم، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ففي هذا الحديث مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الآية فيه دلالة واضحة على إثبات العلوم لله جل وعلا، وأن الملائكة تصعد وتعرج إلى السماء إلى ربها جل وعلا وتخاطبه بأنهم تركوا العباد وهم يصلون وأتوهم كذلك وهم يصلون. فهذه من الأدلة الواضحة الصريحة على علو الله جل وعلا على سماواته وفوق جميع خلقه. طيب، عندي سؤال، هل يجوز أن يقول الإنسان إن الله عز وجل مستوى على سماواته، ولماذا مع التعليل؟ ها، لماذا؟
لأن العلو كما ذكرنا علو مخصوص على العرش،
لأن العلو علوا مخصوصا على العرش، فما يقال استوى على السماء أي استوى على الماء استوى على الهواء، لا يقال هذا، ولكن يقال كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه ثم استوى على العرش، فالاستواء علو مخصوص بخلاف العلو فإنه علو مطلق فوق جميع الخلق طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخر، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب لوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون أقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء.
حتى قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، قال: من قال إن الله في السماء فهو موسوي، ومن قال إن الله ليس في السماء فهو فرعوني، لأن فرعون كذب موسى في كون ربه عز وجل في السماء، فقال ما قال من هذا التمويه: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، أي إني لأظنه كاذبا في ادعائه أن ربه في السماء، لأن فرعون كان يجحد وجود الرب سبحانه وتعالى ويزعم أنه هو الرب جل وعلا. تعالى الله عن قول هذا الأفاك قولا عظيما. فالشاهد من هذا أن موسى كما هو دلالة، كما في الآية من الدلالة ما فيه من الوضوح، كان يقول ويخبر بأن ربه جل وعلا في السماء، لذا حينما أراد فرعون أن يكذبه قال: أم سأكذبه في ماذا؟ في أن ربه الذي يقول إنه في السماء أنه غير ماذا؟ موجود، لذا قال: وإني لأظنه كاذبا، أي بعد أن يبني الصرح الكبير وهو البناء الشاهق الكبير، يقول: إذا صعدت عليه سأنظر أين إله موسى؟ هل هو في السماء حقيقة أم أن موسى كاذب في هذه الدعوة؟ فهذا في إشارة إلى ما تقدم من أن موسى عليه السلام كان يخبر بأن الله عز وجل في السماء، وأن مكذب ذلك هو مكذب لجميع الأنبياء، مكذب لجميع الأنبياء، فجميع الأنبياء جاءوا يقررون هذا المعنى. يقررون أن الله في السماء، أن الله في السماء لأنه دليل قد ثبت بالعقل والنقل، كذلك بالفطرة، كذلك بالفطرة السليمة، وكما قال الله عز وجل فطرة الله ولن تجد، أو كما قال الله عز وجل سنة الله ولن تجد لسنة الله، سنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، وكذلك بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فجميع العباد على هذه الفطرة القويمة. ولكن من أنكر ذلك أنكره جحودا، من أنكر ذلك أنكره جحودا. وقد ذكرنا فيما مضى ما جرى بين الهمذان، بين الأستاذ الهمذان وبين من، وبين أبي المعالي الجويني حينما كان ينكر استواء الله عز وجل على العرش، فحاجه بدليل الفطرة، فحاجه بدليل الفطرة، فنزل أبو المعالي الجويني وهو يضرب على رأسه ويقول ماذا؟ حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، لأنه رأى ضرورة أن قلبه يجد أن الله في السماء، أن الله في السماء، وإن أتى بما أتى من الأدلة العقلية الصارفة لهذا المعنى، أي الذي يريد أن يصرف هذا المعنى من كون الله عز وجل في السماء، فما استطاع إلى ذلك سبيلا، فتحير، فتحير وجعل يقول حيرني الهمذاني، ويضرب على رأسه، ويضرب على رأسه، ويقال أنه رجع عن قوله بعد ذلك وتاب إلى الله. فالله
قال رحمه الله قوله أأمنتم إلى آخر، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعله المعطلة، لأنه قال من، وهي للعاقل، وحملها على وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو.
طيب، ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للاستدلال على علو الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وهذه الآية صريحة واضحة في أن الله عز وجل في السماء، لأن الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستعلمون كيف نذير. فالله جل وعلا بين في هذه الآية وهدد في هذه الآية أنهم لا يأمنوا من في السماء، أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم الله عز وجل الذي هو في السماء، ففي الآية دلالة واضحة على أن الله عز وجل في السماء، لأنه عبر كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا بمن، فقال أأمنتم من في السماء، ومن كما يقول العلماء تستخدم في اللغة كما يعبر العلماء للعاقل، ونبه بعض المحققين من أهل اللغة وأهل النحو أن الأولى أن يقال إنها تستخدم للعالم، أنها تستخدم للعالم، كما نبه على ذلك الإمام ابن هشام النحوي رحمه الله تعالى، فنبه بقوله أن من الأولى أن يقال أنها تدخل على العالم، لأنها تدخل على الله جل وعلا، أنها تقال في حق الله جل وعلا، كما في هذه الآية أأمنتم من في السماء، فالله جل وعلا يقال فيه بأنه عالم ولا يقال بأنه عاقل، واضح جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى، فقول الشيخ الهراس لأنه قال من وهي للعاقل، الأولى أن يقال من وهي للعالم، وهي للعالم، لأن الله عز وجل لا يوصف بالعاقل، ولكنه يوصف بماذا؟ يوصف بالعالم. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. فقوله أأمنتم من في السماء فيه دلالة واضحة على أن المراد به الله جل وعلا. بقي هل يفهم من قوله أأمنتم من في السماء في السماء أن السماء ظرفا، أن السماء ظرف لله جل وعلا محيط به؟ فالجواب أن هذا لا يقوله من عرف ربه عز وجل حق المعرفة، ومن عظم ربه حق التعظيم، وأجل ربه حق الإجلال، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بجميع خلقه، كما قال الله جل وعلا والله من ورائهم محيط، وكما قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله عما يشركون. فالله جل وعلا يقول ماذا؟ السماوات والأرض كلها بيمينه، مطويات بيمينه. فإذا اعتقد العبد وآمن بهذه الحقيقة علم امتناع واستحالة أن يكون شيء من خلق الله جل وعلا محيط بالله عز وجل، بل الله جل وعلا محيط بجميع خلقه والله من ورائهم محيط، وهو مستو على عرشه، عال على جميع خلقه، عال على جميع خلقه. فإذا كان الأمر كذلك، فالآية كما أشار الشارح في قوله في السماء، للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك توجيهان، للعلماء في ذلك توجيهان. التوجيه الأول أن قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، أن السماء على حقيقتها وعلى بابها، وأن المراد بها هذه السماوات المعروفة، هذه السماوات المعروفة. فتقول الآية أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، أأمنتم من على السماء. ففي ها هنا تكون بمعنى على، فيها هنا تكون بمعنى على، وهذا الأمر معروف في لغة العرب، وهذا أمر معروف في لغة العرب، من أن حروف الجر تتناوب فيما بينها، من أن حروف الجر تتناوب فيما بينها. وإلى ذلك أشار الشارح بهذه الآية أو بالآية الأخرى في قول الله جل وعلا لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل. المراد أن فرعون سيصلبنهم في جذوع النخل، سيدخلهم داخل جذوع النخل، أم أنه يصلبهم على جذوع النخل؟ الجواب أنه ماذا؟ يصلبهم على جذوع النخل. وكذلك الله جل وعلا يقول، فما يقول الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها. هل مراد أن الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها، أي أن الناس يدخلون في ماذا؟ في الأرض، أم أن المراد فامشوا في مناكبها، أي فامشوا على مناكبها، فامشوا على مناكبها. ففيها هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى على، ففيها هنا بمعنى على. الجواب أن فيها هنا بمعنى على. فكذلك هذه الآية إذا حملت السماء على أن المراد بها السماوات المعروفة، فتكون ها هنا في بمعنى على. وإن حملت السماء أنها بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، لأن في لغة العرب تطلق السماء بمعنى العلو، وكما قيل كل ما سماك أو كل ما علاك فقد سماك، كل ما علاك فقد سماك. فيقال العرب يقولون لكل ما علاك بأنه ماذا؟ بأنه سماك، لأنها مأخوذة من مادة سماء، ومادة سماء بمعنى العلو، ومادة سماء بمعنى العلو، وبمعنى كذلك الظهور، بمعنى العلو بمعنى الظهور. فإذا أرجعنا السماء إلى معناها في اللغة وكان معناها العلو، فالآية على بابها، فيقال أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو. واضح يا جماعة؟ لا يكون التقدير أأمنتم من في السماء، والسماء بمعنى العلو، فيكون التقدير أأمنتم من في العلوم؟ فلا تناوب بين الأحرف، ولكن كانت السماء ها هنا بمعنى العلوم، وعلى كلا المعنيين يصح ماذا؟ الاستدلال بهذه الآية على إثبات علو الله جل وعلا على جميع خلقه، على ثبوت علو الله جل وعلا على جميع خلقه علوا يليق بالله جل وعلا. وكما ذكرنا وأشرنا أن العلو من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك دل عليها العقل، ودل عليها كذلك الفطرة، ودلت عليها الفطرة القويمة والمستقيمة. ومن دليل الفطرة الذي استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات هذه الصفة ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء التي كانت ترعى الغنم في شعف من الجبال، فحصل من معاوية أن لطمها ثم أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها وهي إم جارية سوداء ترعى في ماذا؟ ترعى الغنم، أي ليس عندها من العلم شيء، جارية وسوداء وراعية، أي أنها بعيدة عن العلم. ومع هذا لما قيل لها أين الله أجابت مباشرة بدليل ماذا؟ بدليل الفطرة، أجابت مباشرة بدليل الفطرة أن الله في ماذا؟ في السماء، أن الله عز وجل في السماء. فهذا يدل على أن الفطرة القويمة المستقيمة توافق ماذا؟ توافق ما بعث الله عز وجل به الرسل من الشرع القويم. فالفطرة خلقها الله عز وجل في ابن آدم مهيئة لقبول الحق والإذعان إليه إذا لم تتلوث. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.